واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة 53 البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك لا زال كلامنا يتواصل في تفاصيل آخر عنوان من عناوين مرحلة الظهور نهاية مرحلة الظهور العناوين الفرعية ثلاثة. العنوان الأول وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه، مر الكلام بخصوص هذا العنوان. العنوان الثاني المهديون الاثنى عشر، لا زال الكلام يتواصل بخصوص هذا العنوان. العنوان الثالث رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات على سيد الشهداء. سيأتي الكلام تباعا بخصوص العنوان الثالث. خلاصة ما تقدم في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالمهديين الاثني عشر، إنهم أئمة لكن إمامتهم فرعية، إنهم معصومون لكن عصمتهم سلوكية كعصمة الأنبياء. لو لم يكونوا معصومين لما خصصوا بالذكر ولما جعل لهم العدد نفسه الذي هو للأئمة المعصومين الذين يحكمون الناس. لابد أن تتذكروا من أن سلسلة الإمامة الأم هي سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، أئمة الأئمة، وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر والتي تبدأ بسيد الأوصياء وتنتهي بقائم آل محمد، هذه سلسلة الأئمة الذين يحكمون الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. حكمهم سيتجلى كاملا في الرجعة الكبرى، أما حكم القائم في اليوم الأول فإنه مقدمة وبوابة للرجعة الكبرى. يا أيها الشيعة أعرفوا عقائدكم وتعلموها. أيام الله ثلاثة: يوم القائم مقدمة ليوم الرجعة، ويوم الرجعة مقدمة ليوم القيامة الكبرى، وكل يوم من هذه الأيام له شؤونه وخصائصه ومقاماته وتجلياته التي ترتبط بسادته، فكل يوم يتجلى فيه ما يتجلى من مقامات سادة ذلك اليوم. اليوم الأول يوم القائم سيده قائم آل محمد، سيتجلى في ذلك اليوم ما يتجلى من مقاماته وشؤونه صلوات الله عليه. يوم الرجعة الكبرى تتجلى في هذا اليوم مقامات محمد وآل محمد جميعا، لكن التجلي الأعظم سيكون لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله في آخر عصر الرجعة العظيمة. إنها الدولة المحمدية العظمى. هذا الكلام مر علينا في برامج سابقة، ومر علينا في طوايا الحلقات المتقدمة. ذكرته إجمالا في هذا البرنامج لأن البرنامج مخصص لشؤون اليوم الأول. اليوم الثاني لا أتحدث عنه في هذا البرنامج. إذا ما ذكرته فإنني سأذكره بنحو عرضي. المهديون الاثنى عشر مجموعة مرتبطة باليوم الثاني وليس باليوم الأول. وما مر في رواية الوصية من أن قائم آل محمد سيوصي إلى ولده، إلى المهدي الأول، هذه مرحلة برزخية انتقالية، وإلا فإن اليوم الأول ينتهي تماما بوفاة قائم آل محمد، لكن الأمر سيكون برزخيا لأجل الانتقال إلى اليوم الثاني. اليوم الأول هو يوم القائم وسينتهي بوفاة القائم، واليوم الثاني هو يوم الرجعة، ويوم الرجعة هو يوم محمد وآل محمد، وسيرجع القائم أيضا في اليوم الثاني في الرجعة الكبرى، لأن الرجعة التي هي من شؤون يوم القائم هي رجعة صغرى، هي رجعة صغرى. الرجعة الكبرى تختلف اختلافا شاسعا وواسعا وكبيرا وعظيما عن الرجعة الصغرى التي إذا أردنا أن نقيسها بالرجعة الكبرى فهي لا تعد بشيء، لأن الرجعة الصغرى شأن من شؤون اليوم الأول، من شؤون يوم القائم، ويوم القائم ينتهي بوفاة القائم صلوات الله عليه. ما يكون من الوقائع والأحداث قبل ابتداء الرجعة العظيمة إنه حال برزخي لكي ننتقل من اليوم الأول إلى اليوم الثاني. ومن هنا فإن المهديين الاثني عشر ما هم من شؤون اليوم الأول، إنهم من شؤون الرجعة العظيمة. أئمة إمامتهم فرعية، معصومون عصمتهم سلوكية، العصمة السلوكية عصمة جزئية. لماذا؟ لأن العصمة مدارها مدار العلم،
أنا لا أتحدث عن عصمة في الأقوال والأفعال والحالات النفسية فيما يرتبط بالشؤون الشخصية للإنسان، هذه عصمة جزئية. العصمة الحقيقية حينما يكون المعصوم على علم مطلق، وهذا ليس موجودا إلا في محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة. من المجتبى إلى القائم، آيات الكتاب الكريم هي التي حدثتنا عن ذلك، ليس المقام للحديث في هذا الموضوع، لكن القرآن بنحو قطعي، أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط. قرآنهم حدثنا بنحو قطعي بأن العلم المطلق خاص بهذه المجموعة، بالأئمة الأصل، بمحمد وعلي وفاطمة وبولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. سائر المجموعات الأخرى التي امتدحها القرآن والتي نحن نواليها ونوالي أولياءها ونتبرأ من أعدائها، هذه المجموعات علمها محدود، علمها محدود وعلمها مجازي. ما هو بعلم حقيقي؟ العلم الحقيقي محصور بالمجموعة الأولى، بمحمد وآل محمد. المراد من العلم المجازي أن الإنسان يمتلك المعلومات والتي هي صور تكون في وعي الإنسان، في إدراك الإنسان، لأن المعلومات بذاتها لا يمكن أن توجد في ذهن الإنسان، وإنما الذي يوجد في ذهن الإنسان صور المعلومات. أما محمد وآل محمد، إنهم يحيطون بالمعلومات أنفسها في مستوى من المستويات، عندهم صور لهذه المعلومات ومستوى دقة هذه الصور ومستوى عمق هذه الصور ومستوى حقيقة هذه الصور يختلف عن الصور التي عند الأنبياء وعند غيرهم. وفي الوقت نفسه فإن محمدا وآل محمد لهم إحاطة بالمعلومات نفسها، وذل كل شيء لكم، هناك سلطة محيطة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هناك رؤية إحاطية، هذه الرؤية تحيط بالمعلوم نفسه لا بصورة المعلوم. فارق كبير، فارق كبير. كيف أحدثكم؟ البرنامج ليس منعقدا للحديث عن علم محمد وآل محمد، فارق كبير، فارق كبير. علماء الشيعة لا يعرفون محمدا وآل محمد، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. العصمة مدارها مدار العلم. فرقوا بين عصمة الأنبياء التي تعني صدقهم في أقوالهم وأفعالهم، التي تعني أنهم لا يخطئون في أقوالهم وأفعالهم، وإذا ما سئلوا وأجابوا فإنهم يجيبون إجابة معصومة صحيحة، لكن ليس بالضرورة أن يجيبوا على كل سؤال، وحتى لو أجابوا على كل سؤال فإن أجوبتهم تعود إلى صور عن المعلومات، ولا يمتلكون إحاطة بالمعلومات نفسها ذاتها، لا يمتلكون هذه الولاية والسلطة. إذا أتيحت لهم ولاية تكوينية فهي جزئية محدودة بحدود ما يجازون فيها من محمد وآل محمد من صاحب الولاية العظمى والولاية الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. عصمة محمد وآل محمد هي التي ذكرها إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء شهر رجب، وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة. هذه هي عصمة محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه عصمة محمد وآل محمد، فأين يوجد مخلوق إن كان من الأنبياء أم من الملائكة أم من سائر الكائنات تكون عصمته بهذا المستوى؟ هذه عصمة خاصة بمحمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، لأن عصمتهم هي عصمة الله، الله هو الذي أعطاهم. يضيركم هذا؟ يؤذيكم هذا؟ الله هو الذي أعطاهم، وهم الذين أخبرونا. نحن لا علم لنا بما جرى ويجري، هم الذين أخبرونا. هذا هو تعريف العصمة من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا فرق بينك وبينها، لا فرق بين الله وبين محمد وآل محمد إلا أنهم عباده وخلقه، مخلوقون، هم عبيده، لكنه هو الذي أعطاهم كل شيء. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لكنني أريد أن أبين للذين يتابعون هذا البرنامج من أن الحديث عن محمد وآل محمد لا يمكن أن نجعل حديثا أخر عن أي مجموعة أخرى يكون مقاربا في مضمونه أو معناه. المهديون الاثنى عشر أئمة إمامتهم فرعية، معصومون عصمتهم سلوكية كعصمة الأنبياء، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنهم قوم من شيعتنا. أكانوا من ولد القائم أم كانوا من ولد الحسين بنحو مباشر؟ فولد القائم هم ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه قطعا، المهدي الأول منهم هو ابن صاحب الزمان بحسب ما مر علينا في الروايات والأحاديث، وهو الذي اسمه أحمد واسمه عبد الله هو أول المقربين. أول المقربين عند من؟ أول المقربين عند الحسين. هو أول المؤمنين. أول المؤمنين بماذا؟ إنه أول المؤمنين بالحسين، لأن الحسين هو سيد الرجعة، لأن الحسين هو مدار الوقائع والأحداث. دققوا النظر معي، يا أيها الذين تقولون إننا شيعة، اليوم الأول من أيام الله هو يوم القائم. روح هذا اليوم الثأر الحسيني. نحن لا نتحدث عن ثأر قبائلي أو عشائري، إنما كل مجريات مرحلة الظهور تمثل ثأر الحسين. حينما نتحدث عن الثأر الحسيني فإننا لا نتحدث عن الثأر الحسيني بهذا الفهم الذي ينظمه الشعراء، وكأن المشكلة مشكلة عشائرية قبائلية. من جهة الأحداث والوقائع نحن لا ننكر هذا الجانب في جهة من الموضوع، لكن المشروع المهدوي الأعظم روحه ومحركه وزيت طاقته هو الذي جرى في كربلاء، ولباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي يا لثارات الحسين. هذا هو لباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي. يوم القائم روحه الحسين. يوم القائم قلبه الحسين. يوم القائم عطره الحسين. والقائم هو الحسين، والحسين هو القائم. هل هناك من فارق ما بين القائم وبين الحسين؟ ولكن الذي يؤكد هذه الحقيقة من أن الحسين سيكون موجودا في مرحلة الظهور في أواخرها، وسأقرأ عليكم الروايات والأحاديث. فمرحلة الظهور ستتزين في أواخرها بوجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي سيتولى الأمر من بعد قائم آل محمد، لأن الرجعة ستبدأ بعد وفاة قائم آل محمد. والرجعة عنوانها الرئيس حسين، لأن الرجعة الكبرى، أتحدث عن اليوم الثاني، عوض عن قتل الحسين. الحسين هو سر هذه الأيام، حتى إذا ذهبنا إلى القيامة الكبرى فإن الحسين عنوان وسيع هناك. كلنا سفن النجاة، كلمة الصادق صلوات الله عليه. كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع. كلنا كلنا أبواب النجاة، وباب الحسين أوسع. سلام 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 على السفينة الأسرع، وسلام وسلام على الباب الأوسع. سلام سلام عليك يا حسين. الحسين هو العنوان الأول في هذه الأيام. فهل تتوقعون أن هذا الإصرار من قبل رسول الله، من قبل أمير المؤمنين، من قبل الزهراء، من قبل الحسن المجتبى، من قبل سائر الأئمة المعصومين، هذا الإصرار على أن الذكر يكون دائما للحسين، هذا الأمر جزافي، هذا الأمر مزاجي. حقائق التكوين ترتبط بأيام الله، وأيام الله مدارها حسين، مدارها حسين. الموضوع كبير، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة حول سيد الشهداء، هناك العديد من البرامج المفصلة حول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حول شؤونه. أنا لا أتحدث عن ذواتهم لأنني لا أفقه شيئا في هذا المجال، إنما أتحدث في شؤونهم. كل أحاديثي ليست عن ذوات محمد وآل محمد، هذا أمر أنا أجهله، هذا أمر الله يعرفه وهم يعرفونه، ولا يوجد ثالث يمكنني أن أقول بأنه يعرفه. ذواتهم الله يعرفها وهم يعرفونها، أنا وأنتم وأمثالنا وحتى الأنبياء، وحتى الأنبياء إنهم يعرفون شؤونهم، ونحن نتنافس في معرفة شؤونهم. فكل الحديث في كل برامجي هو حديث في شؤونهم صلوات الله عليه. على أي حال، كل هذا الكلام أردت منه أن أميز لكم ما بين الأئمة الأصل وما بين الأئمة الذين إمامتهم فرعية، إنهم من شيعة محمد وآل محمد، قوم من شيعتنا. هذه الجملة من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه تلخص كل هذا الحديث، إنهم قوم من شيعتنا، هؤلاء هم المهديون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى. سبحانك يا يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخدوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار.
جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من الكتب المعروفة لابن طاووس، المتوفى سنة 664 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق، إنها الطبعة الأولى. دعاء مفصل مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يبدأ من صفحة 311. الدعاء طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الدعاء، صفحة 313. الدعاء من أدعية الفرج، من الأدعية التي ترتبط مضامينها بقائم آل محمد صلوات الله عليه في شؤون غيبته وشؤون ظهوره. مما جاء في هذا الدعاء: اللهم وصلي على ولاة عهوده، وبلغهم آمالهم، وزد في آجالهم، وانصرهم، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمر دينك، واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا. هذا العنوان مر علينا في الحلقة الماضية في صلاة أبي الحسن الضراب، وفي دعاء مروي عن إمامنا الرضا. قرأت ذلك عليكم من مفاتيح الجنان، وبينت لكم من أن ولاة العهود هذا العنوان لا علاقة له بالمهديين، الذين يشرحون هذا العنوان بالمهديين الاثني عشر لا فقه عندهم، لا يفقهون كلام العترة الطاهرة. المراد من هذا المصطلح من ولي العهد هو الذي أصدر الإمام الحجة صلوات الله عليه قرارا بتنصيبه في حكومة على الناس في شأن من شؤون الولاية والإدارة، صدر القرار بتعيينه، وأعطاه الإمام القانون الذي يعمل به وهو العهد، يقال له ولي العهد، من أنه مسؤول عن هذا القانون الذي يريد الإمام منه أن يعمل به. وذكرت لكم مثالا، إنه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، هذا مثال معروف ومعروف جدا. نحن هكذا نقرأ في الروايات والأحاديث، ومر هذا الحديث علينا في الحلقات المتقدمة. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 34 بعد 300، إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك. في زمانه أمير المؤمنين كان يكتب العهود على الورق، كان يكتب العهود على الجلد على ما كانوا يكتبون عليه. لكن في زمن القائم فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. وحدثتكم عن هذه التقنية الفائقة فيما مر من حلقات هذا البرنامج. هذا الذي يقال له هذا ولي العهد، هذا عنده عهد من الإمام وهو مسؤول عنه، هو الذي يتولى أمر هذا العهد، فهؤلاء هم ولاة العهود، إنهم وزراؤه، إنهم عماله، إنهم موظفوه، إنهم الذين يعينهم أيام حياته أيام حكومته لإدارة شؤون البلاد والعباد، هؤلاء هم ولاة العهود. فهذه الأدعية لا تتحدث عن المهديين، وإنما تتحدث عن أنصار الإمام وأعوانه الذين نصبهم في مقامات حكومية معينة وأوكل إليهم من الأمور ما أوكل إليهم. اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمر دينك، واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا، وصل على آبائه. هنا ستكون الصلاة على الأئمة الأصل، ولا ذكر للأئمة المهديين في هذا الدعاء. وصلي على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين، اللهم فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وخيارتك من خلقك وأوليائك وسلائل أوليائك وصفوتك وأولاد أصفيائك، صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم أجمعين. هذه الكلمات بخصوص الأئمة المعصومين الأصل الذين إمامتهم حقيقية وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والوصيين في سائر الديانات المتقدمة وفي سائر ما سيكون وسيأتي، فإن إمامتهم مجازية بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد، لأن إمامتهم فرعية وأحاديثنا صريحة وواضحة. ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة وولاية محمد وآل محمد. هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. كامل الزيارات لابن قولويه القمي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب الثامن في الصفحة 26، الحديث 11 بسنده، بسند ابن قولويه عن أبي بكر الحضرمي، وهذا الرجل يروي عن الباقر ويروي عن الصادق أيضا. قال: قلت له، قال للإمام الباقر أو للإمام الصادق، قال للمعصوم صلوات الله عليه، لأن السند جاء مترددا بين الصادق أو الباقر، حتما هذا التردد من قبل الرواة الذين نقلوا عن الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر. الحديث حديثهم، حديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله هو حديث الله سبحانه وتعالى. إنه ما ينطق عن الهوى، فكل حرف من حروفه هي من حروف الله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى. أبو بكر الحضرمي يسأل الإمام صلوات الله عليه: أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل، يشير إلى مكة، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، يشير إلى المدينة. فقال الإمام: الكوفة. الكوفة يا أبا بكر، إنه أبو بكر الحضرمي، الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين المرسلين. هناك مدفون أبونا آدم في النجف، الكوفة هي النجف، وهناك مدفون أبونا نوح أيضا، إنه أبونا الثاني، أبو البشرية الثاني. ألا تسلمون يا معاشر الشيعة حينما تزورون أمير المؤمنين في النجف، تسلمون على سيد الأوصياء وتقولون له: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح. هذه هي الكوفة، فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين، فالأنبياء منهم مرسلون ومنهم غير مرسلين. فقال: الكوفة يا أبا بكر، إنه أبو بكر الحضرمي، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي نعرفه بمسجد السهلة. مسجد السهلة هو مسجد سهيل، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه. ومنها، من الكوفة يظهر عدل الله، لأنها عاصمة قائم آل محمد، إنها عاصمة الكون، عاصمة الكون، لأن دولة قائم أهل محمد هي دولة الكون، ما هي بدولة الأرض، هي الدولة التي ستمازج ما بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة. ومر الكلام في هذا الموضوع في تفاصيل الحلقات المتقدمة، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، القوام من بعده أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء هم القوام من بعده، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده الذين يفهمون هذا التعبير بخصوص المهديين الاثني عشر يسيئون فهمه، لأن الأصل بعد قائم آل محمد هو الحسين، العناوين البقية ستكون منطوية في أفنية الحسين، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، إنها الرجعة الكبرى، وهي منازل النبيين، الحديث عن الكوفة، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، ومع ذلك فإنني سأضيف ما أضيف من التوضيحات. غيبة الطوسي، إنه محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، مؤسس المذهب الطوسي سنة 448، إنه شيخ الطائفة، شيخ الطائفة الطوسية، هذا ما أعتقده وأثبته بالأدلة والوثائق والحقائق. غيبة الطوسي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 48 بعد 100 بسنده، بسند الطوسي عن الحسن ابن علي الخزاز، قال دخل علي بن أبي حمزة، هذا الذي قال له إمامنا الكاظم من أنك حمار، أنت وأتباعك أشباه الحمير، هذا هو الذي أسس الدين الواقفي اللعين. على أي حال، وبالمناسبة هذا ابن أبي حمزة البطائني كان تلميذا عند أبي بصير، وهو الذي كان يقود أبا بصير إلى بيت الإمام الصادق صلوات الله عليه. لأن أبا بصير كان ضريرا، دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام، لأن البطائنية هذا كان ينكر إمامة الإمام الرضا، مع أنه كان من مراجع الشيعة زمن إمامنا الكاظم، وكانت أموال الإمام الكاظم عنده، الشيعة كانت تسلم الأموال الشرعية للبطائني هذا، والذي سرقها بعد استشهاد إمامنا الكاظم وأسس دينا، إنه دين الواقفة اللعين حيث تبعه كل أصحاب العمائم وبقوا على دينهم هذا وماتوا، قليل منهم رجعوا، عوام الشيعة رجعوا إلى إمامنا الرضا، أما أصحاب العمائم فبقوا على دين الضلال هذا وماتوا على ضلالهم. وكثير من الرواة الذين أنقل لكم أحاديثهم، هذه الأحاديث تحدثوا بها أيام هداهم، ولكنهم بعد ذلك ضلوا. إمامنا الرضا كان يصفهم بأنهم كلاب ممطورة، والكلاب الممطورة كثيرة في زماننا هذا. دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له: أنت إمام؟ قال: نعم. فقال له: إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول، إنه صادق صلوات الله عليه، يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقب. هذا المصطلح هنا مصطلح خاص بثقافة العترة الطاهرة. هذا الكلام يدخل في دائرة معاريض كلامهم. حينما تأتي الروايات وتتحدث عن أن الإمام لابد أن يكون له عقب، المراد من العقب هنا أن يكون من بعده إمام معصوم، وليس الحديث عن مطلق النسل. إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقب. تقرأ عقب بكسر القاف، وتقرأ عقب أيضا بتسكين القاف، والقراءتان صحيحتان. لا يكون الإمام إلا وله عقب. فقال إمامنا الرضا: أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، ليس هكذا قال جعفر الصادق صلوات الله عليه، إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له، لا عقب له، لا إمامة تكون إمامته أصلية من بعده. الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو قائم أهل محمد، فإن الحسين يخرج في آخر زمانه. ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب، له ولد يكون إماما من بعده، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له، لا عقب له، لن يكون من ولده من هو إمام بعنوان الإمامة الأصل. ولذا فإن المهدي الأول بحسب ما عرفته الأحاديث هو مهدي، إمامته فرعية. أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. فقال له: صدقت، جعلت فداك، هكذا سمعت جدك يقول. الرواية واضحة وصريحة، لا يستطيع البطائني أن ينكر هذه الحقيقة. لا شأن لنا بالبطائني، إنه حمار مثل ما قال له إمامنا الكاظم، قال له يا علي، إنه يخاطب البطائنية وكان مرجعا كبيرا في زمانه من مراجع الشيعة، أنت وأتباعك أشباه الحمير، ذكروا الشيعة، ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلافة أغامي شيني خلافة أغامي شيني يقول لك بكير حركة صدون فقش ديخ عربي فقش، والنفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب نعم وظاهر ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، رواية مهمة جدا هذه الرواية. الحسن بن علي الخزاز يقول دخل البطائني على إمامنا الرضا صلوات الله عليه فقال له أنت إمام؟ لماذا يسأل الإمام الرضا؟ لأن الإمام الجواد وهو الإمام من بعد إمامنا الرضا، هو ابن الرضا، لم يولد إلا في السنوات الأخيرة من حياة إمامنا الرضا. لهذا السبب كانت الواقفة اللعينة تثير هذا الإشكال من أن الإمام الرضا ليس بإمام، فمن هو الإمام من بعده؟ البطائني يقول للإمام الرضا أنت إمام؟ هناك العديد من المطالب ترتبط بهذه الرواية، لكنني لا أجد مجالا كي أخوض في كل صغيرة وكبيرة بخصوصها، وإنما سأسلط الضوء على ما يرتبط بموضوعنا، بموضوع المهديين 12. فقال له أنت إمام؟ قال نعم. فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب. فقال أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له، لا عقب له لا يعني أنه لا يولد له ولد، وإنما لا يكون من أولاده إمام، إمامته إمامة أصلية كإمامة أبيه، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. فقال له صدقت، جعلت فداك، هكذا سمعت جدك يقول. في المصدر نفسه في الصفحة 33 بعد 100 بسنده، بسند الطوسي، عن الحسين ابن ثوير ابن أبي فاختة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، وإنما ستكون في الأبناء، لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكونوا بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. وهذه قاعدة من قواعد عقيدتنا في الإمامة، فإن الإمامة بهذه التفاصيل هي التي نعتقدها، لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. ومن هنا قلت لكم من أن الإمامة الأصل يكون له عقب إلا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المراد من العقب هنا الإمام المعصوم الأصل الذي يأتي بعد أبيه، مثلما تقول هذه القاعدة: ولا تكون الإمامة بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. وما جاء في المصدر نفسه أيضا في الصفحة 47 بعد 100 بسنده، بسند الطوسي، عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن، لأبي الحسن الرضا، إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين 12، وهو العاشر في سلسلة الأئمة المعصومين 14 صلوات الله عليه. قلت لأبي الحسن: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد، لأن ولادة إمامنا الجواد تأخرت. قلت لأبي الحسن: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد. فقال: يا عقبة بن جعفر، إن صاحب هذا الأمر، يعني الإمام المعصوم، لا يموت حتى يرى ولده من بعده. الحديث هنا عن الإمام المعصوم الذي يأتي من بعده، وليس الحديث عن سائر الأولاد والأبناء. فعقبة بن جعفر يقول للإمام الرضا: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد، إنه يتحدث عن إمام معصوم يأتي من بعده، لأن الإمام الرضا هو الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين 12، فمن هو التاسع؟ لابد أن يكون من الإمام الرضا، لأن الإمامة من بعد علي بن الحسين تكون في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. هذا الأمر يتوقف عند إمام زماننا، مثلما مر في الرواية قبل قليل من أن قائم آل محمد لا عقب له، لا يعني أنه ليس له أولاد، فإن المهدي الأول هو ولده، لكنه ليس إماما أصلا، إمامتهم فرعية. إمامة المهديين 12 إمامة فرعية. يا عقبة بن جعفر، إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده. وولد بعد ذلك إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وتفرعت الإمامة حتى وصلت إلى الإمام 12، إلى قائم آل محمد الحجة بن الحسن العسكري، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذه التغطية الشاملة لما جاء في النصوص المعصومية. الخلاصة: المهديون 12 مجموعة حقيقية ستكون موجودة بعد وفاة قائم آل محمد. إمامتهم فرعية، وإمامتهم الفرعية ليست من شؤون مرحلة الظهور المهدوي، ليست من شؤون اليوم الأول من أيام الله، إنها من شؤون الرجعة الكبرى، من شؤون اليوم الثاني من أيام الله. نحن نقرأ في سورة الأنبياء في الآية 73 بعد البسملة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الآية تتحدث عن ولد إبراهيم الخليل من سارة وليست من هاجر، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. هذه الإمامة الإسرائيلية. فإبراهيم صار إماما بعد أن صار نبيا مرسلا، صار إماما. هناك إمامة إسرائيلية وهناك إمامة إسماعيلية. الإمامة الأعظم هي الإمامة الإسماعيلية التي تتمثل بمحمد الأعظم صلى الله عليه وآله. إمامة الإسرائيليين إمامة فرعية، هذه إمامة إسحاقية يعقوبية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه إمامة فرعية. الإمامة الأصلية هي الإمامة الناسخة لكل إمامة. أية إمامة عندنا ناسخة لكل إمامة؟ إنها إمامة محمد صلى الله عليه وآله، هي الناسخة لكل إمامة. وكل إمامة تتفرع عن إمامته، وكل إمامة أخذ عليها ما أخذ من العهود والمواثيق، أن تكون تابعة للإمامة الأعظم، لإمامة محمد صلى الله عليه وآله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الإمامة منطوية تحت الإمامة الأعظم. القرآن هو الذي يخبرنا بذلك. الآيات صريحة وواضحة، وقد مرت علينا في الحلقات المتقدمة. من أن الأنبياء تؤخذ عليهم العهود والمواثيق في أن يكونوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وآله، ما جاء في الآية 33 بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فإن الدين منذ زمان أبينا آدم لم يكن كاملا، وإنما كان في حالة تكامل. إنما أكمل الدين بمحمد وآل محمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى كل الأنبياء والمرسلين قبل أن يكون موجها إلي وإليكم، وهو موجه إلى هؤلاء الأئمة أيضا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. في الآية 24 بعد البسملة من سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه إمامة فرعية أيضا. فلنقرأ الآية التي قبلها، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمامتهم جاء عيسى فنسخها، حينما أقول نسخ إمامتهم نسخ أحكامهم ونسخ دينهم، فأين فعلية إمامتهم؟ جاء عيسى فنسخها. الإمامة الناسخة لكل إمامة والمهيمنة على كل إمامة هي إمامة محمد الأعظم صلى الله عليه وآله، فكل إمامة من قبله وكل إمامة من بعده هي إمامة فرعية. إمامة علي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم إمامة أصلية الذي أصلها محمد صلى الله عليه وآله. إمامتهم متفرعة عن إمامته، لكنه هو الذي أصلها. فسائر الإمامات الأخرى ستكون فرعية التي سبقته أو التي تأتي من بعده. ومن هنا فإن إمامة المهديين إمامة فرعية، الأئمة الأصل أصل الأصول محمد صلى الله عليه وآله، وهو الذي أصل الإمامة للأئمة الذين جاءوا من بعده، هكذا قال لأمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين. والقرآن واضح، القرآن واضح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير. ماذا نقرأ فيها وهي صريحة جدا وواضحة جدا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأصل الأصول هنا علي، لأن الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تشتمل على التوحيد والنبوة والقرآن وسائر تفاصيل الدين، كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا هو تأصيل الإمامة لعلي ولفاطمة ولولد علي وفاطمة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن صريح في هذا. الإمامة هنا فرعية في سورة السجدة. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الإمامة وغيرها أين تقع بالقياس إلى إمامة علي التي تحدثت عنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد العظمى تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، من دون إمامة علي. فأين نضع إمامة الأئمة هؤلاء الذين ذكروا في سورة الأنبياء أو الذين ذكروا في هذه السورة في سورة السجدة؟ المعنى يتضح جليا فيما ذكر في سورة الصافات. الآية 79 بعد البسملة والتي بعدها: سلام سلام على نوح في العالمين. سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم. فإبراهيم من شيعة نوح. هذا صريح القرآن، تدبروا في الآيات سأعيد قراءتها. سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح. فإبراهيم من شيعة نوح، وإبراهيم كان عبدا مخلصا لله وكان معصوما وكان خليلا لله سبحانه وتعالى وكان نبيا وكان مرسلا وصار بعد ذلك إماما، لكنه من شيعة نوح. فإن إمامة إبراهيم فرعية بالقياس إلى إمامة نوح. نحن ماذا نفعل لكي نناقش الذين ينكرون الإمامة؟ نستدل بإمامة إبراهيم. الأئمة فعلوا هذا ونحن كذلك نستدل بإمامة إبراهيم لإثبات إمامة أئمتنا. أي ظلم، أي ظلم هذا، أي ظلم هذا. لكن الواقع هو الذي يفرض علينا أن نكون في مقام المدارات لعل الناس يهتدون، وهذا هو الذي فعله أئمتنا ونحن نقتدي بسيرتهم. فإبراهيم إمامته فرعية وهو من شيعة نوح، ونوح في رواياتنا وأحاديثنا في هذا الكتاب الرواية موجودة لا مجال لقراءتها، إنه الجزء الثامن من الكاف الشريف، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من أن الذي سيشهد لنوح يوم القيامة على نبوته بين يدي الله سبحانه وتعالى حمزة عم النبي وجعفر الطيار فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق. هؤلاء هم شهداء الأنبياء. نوح هو أفضل الأنبياء وأفضل أولي العزم. حين أتحدث عن أفضلية نوح بالقياس إلى إبراهيم الخليل، بالقياس إلى موسى الكليم، بالقياس إلى عيسى المسيح، فإنه أفضل الأنبياء أولي العزم. نحن حين نسلم عليه في زيارته في النجف نقول له السلام عليك يا شيخ المرسلين. هو شيخ المرسلين. إنني أتحدث عن المرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. محمد ليس داخلا في الموضوع. فنوح هو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. من الذي سيشهد له يوم القيامة؟ حمزة وجعفر. حمزة وجعفر في الأحاديث أيضا، حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون قمر بني هاشم، يغبطونه على منزلته العباس ابن أمير المؤمنين. العباس من شيعة علي، العباس من شيعة محمد وآل محمد، إنه من عظماء شيعتهم. حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته. فأين منزلة العباس من نوح إذا كان الحمزة وجعفر هما اللذان سيشهدان له بين يدي الله على نبوته؟ هذه أحاديث العترة، هذا ما هو كلامي، هذا هو منطق العترة الطاهرة. المهديون الاثنى عشر يكونون جزءا من هذه المنظومة. إنهم قوم من شيعتنا. سيدهم الأعلى، سيدهم الأعظم هو الحسين. الحسين هو الحاكم الأول والآخر، وهو الحاكم الظاهر والباطن في المرحلة التي سيكون فيها المهديون الاثنى عشر موجودين. لا نملك روايات وأحاديث من أن المهديين الاثنى عشر سيكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن أوائلهم قطعا سيكونون في مرحلة الحسين في الرجعة الكبرى. قد يكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله عليه، وقد يكون بعضهم وهم أوائل المهديين في مرحلة الحسين، أما البقية فسيكونون في المراحل القادمة لأئمتنا، لمحمد وآل محمد، إنهم الأئمة الأصل صلوات الله عليه. إنه من عبادنا المؤمنين، الحديث عن نوح، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم. المهديون الاثنى عشر من شيعة الحسين، قوم من شيعتنا. صارت الصورة واضحة أم لم تتضح بعد؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا الله.
أنتقل بكم إلى العنوان الفرعي الثالث، رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني، المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 70 بعد 100، إنه الحديث 50 بعد 200 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. فالإمام يتحدث عن خروج الحسين في الزمن القائم في مرحلة الظهور المهدوي، خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب. البيض جمع لبيضة، والبيضة هي الخوذة، ما يغطى به الرأس في الحروب. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. وصف للخوذ التي يلبسونها. المؤدون إلى الناس، من هم الذين يؤدون إلى الناس؟ هؤلاء هم أصحاب الحسين الذين قتلوا مع الحسين. المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان. وهذا هو الذي حدثتكم عنه، من أن المجتمع لن يتحول إلى مجتمع معصوم، ومن أن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة. كل هذا مر علينا. صحيح أن برنامج إمام زماننا سيتحرك باتجاه تجفيف منابع المعصية والجريمة، وسيترك هذا أثرا كبيرا. لكن الناس هم الناس. وصحيح أن إمام زماننا سيذبح إبليس، لكن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة، إنما تنتهي آثاره بالمطلق في آخر الرجعة العظيمة، في زمان الدولة المحمدية العظمى، إنها جنة الدنيا. في تلك المرحلة سيقضى على البرنامج الإبليسي بالكامل، إنما هي عملية تجفيف للبرنامج الإبليسي في الزمن القائم. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس. أصحاب الحسين هم الذين سيبينون للناس، هم الذين سيقومون بهذا الدور الإعلامي، بهذا الدور التبليغي. المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. إنها مرحلة الظهور المهدوي، إنه اليوم الأول، فالإمام موجود، إنما ينتهي اليوم الأول من أيام الله بوفاة قائم آل محمد. والحجة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، قد يقول قائل لماذا لا يبين الإمام الحجة هذه الحقيقة لهم؟ قطعا سيبينها، ولكن أصحاب الحسين هذا هو دورهم، هذا هو دورهم، فماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ هذا هو دورهم. فدورهم يكون تأكيدا لحجة قائم آل محمد. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت. إذن ستنتهي مرحلة الظهور المهدوي، وهذه مرحلة برزخية لكي يبدأ اليوم الثاني. تلاحظون أن منظومة متكاملة حدثتنا الروايات الشريفة عنها، فأين أنتم عن هذه الثقافة يا أيها الذين تقولون نحن خدام الحسين؟ فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته ليس المهدي الأول هو الذي يفعل هذا، الذي يفعل هذا هو الحسين، لأن الإمام الأصل يلي أمره الإمام الأصل، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصي إلا الوصي. هذا يعني أن وصية المهديين الاثني عشر وصية فرعية. الوصي الحقيقي من بعد قائم آل محمد هو الحسين صلوات الله عليه. الكلام واضح، تلاحظون أن المعطيات التي عرضتها بين أيديكم متماسكة إلى حد بعيد جدا. الحقائق واضحة وجلية، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ وأين يتاه بكم حقائق الدين هذه في أحاديث العترة الطاهرة التي يضعفها مراجع النجف وكربلاء بحسب علم قنادرهم، بحسب علم الرجال؟ أقرأ ما جاء من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، مع أننا في أسس عقيدتنا لا يمكن للشياطين أن يتصوروا بصورة الإمام المعصوم. يمكنهم أن يتصوروا بأية صورة ويدعون أنهم الإمام المعصوم، لكنهم لا يستطيعون أن يتصوروا بصورته الأصل. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، قد يكون بقتل، قد يكون بسم. مرحلة الظهور المهدوي تكون قد انتهت. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته، يحنطه من الحنوط، وهو الطيب الذي يطيب به الميت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصي إلا الوصي. قاعدة عقائدية نحن نعرفها في آداب وثقافة العترة الطاهرة. أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا. ونقرأ أيضا في مختصر البصائر، البصائر في أصله لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا، أما المختصر فهو للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن 8 الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 65 بعد 100. إنه الحديث 40. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه. الروايات تشرح بعضها بعضا، هذه الرواية تكمل الرواية السابقة. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه 70 نبيا. هؤلاء أيضا نبوتهم، رسالتهم، إمامتهم تقع في دائرة التفرع، إنه من شيعته. ومثلما هؤلاء الأنبياء في فنائه ومن شيعته، فإن المهديين 12 كذلك. إن الجميع تحت راية سيد الشهداء، فهو الإمام الأصل، إنه سيد الرجعة الكبرى. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران. فلقد بعث مع موسى بن عمران بحسب عقيدتنا، بحسب ثقافتنا، بعث معه 70 نبيا. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران. فيدفع إليه القائم الخاتم، وهو رمز الولاية، فإن الإمامة لا يدفع خاتمه إلى المهدي الأول، وإنما يدفع خاتمه إلى الإمام الأصل وهو الحسين. فيدفع إليه القائم الخاتم، فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه. المطبوع هنا ويواري به في حفرته، وفي نسخ أخرى وإبلاغه حفرته، وهو أجمل وأليق. الرواية واضحة صريحة، كلماتها قليلة، ألفاظها محدودة، لكنها تشرح الحقيقة ببيان واضح وجزل. أقول أين هؤلاء المراجع الذين تخبطوا في ضلالهم بخصوص هذا الموضوع عن هذه الروايات؟ إنها روايات واضحة صريحة، لكنها بحسب علم القنادري ضعيفة السند. فماذا نفعل لقذارات ونجاسات المذهب الطوسي اللعين؟ هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة. تلاحظون أن لوحة البانوراما تكاملت واكتملت، وكل جزء فيها لا يمكننا أن نستغني عنه، وهذا أدل دليل على صحة جميع أجزائها. إنها لوحة متكاملة متميزة جدا. إنني ما قمت بشيء سوى أنني جمعت أجزاء هذه اللوحة. هذه اللوحة رسمها أئمتنا صلوات الله عليهم، لست أنا الذي رسمتها، أنا جمعت أجزاءها التي انتشرت ما بين آيات قرآنهم وبحسب تفسيرهم، وما بين كلمات أحاديثهم وبحسب تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن صورة واضحة جدا. أقرأ الرواية مرة أخرى عن صادق العترة الأطهر. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران. فيدفع إليه القائم الخاتم، إنه خاتم الولاية، فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه. وإبلاغه حفرته. صلوات على حسيننا، وصلوات على مهدينا، صلوات على محمد وآل محمد. في الصبح إذا أصبح، وفي الليل إذا أمسى، صلوات عليهم مع كل نفس من أنفاسنا، ومع كل دفقة دم تتدفق في شراييننا، مع كل دقة من دقات قلوبنا، مع كل همسة، مع كل لفتة، مع كل نظرة، صلوات 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 تترى على ثرى أفنيتهم. هؤلاء هم سادتنا، وهؤلاء هم أئمتنا، ونحن عبيدهم. هل في هذا الوجود أئمة كأئمتنا؟ إنهم أئمة الوجود، لكنه كلام يقال، لكنه كلام يقال. أتلومني؟ أتلومني؟ أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ أتلومني؟ أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ما أذوق وبعده. هذا هو رحيقهم الذي شربته وشربته عبر السنين وعبر العقود من العمر، ولا زلت أشرب وأشرب. ذق ما أذوق. أتلومني؟ أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ما أذوق وبعده. قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم، فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل. هذا هو، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل. إنه داء النصب وداء الحمق. حين نسأل أئمتنا أي داء لا دواء له؟ النصب والعداء لهم والحمق. إنه الجهل المركب، أبرز أمراض حوزة النجف وكربلاء، الجهل المركب. هذا هو الحمق، أبرز أمراض مراجع النجف وكربلاء، الحمق، الجهل المركب. فلقد كرعت بحبهم، بحب محمد وآل محمد، فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه. وحق الزهراء ها هو هذا، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل. ذق ما أذوق، ذق ما أذوق ذكلتك أمك، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء،
سبحانك يا يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شاي، يا من لا يعزب عن علمه شاي، يا من هو خبير بكل شاي، يا من وسعت رحمته كل شاي. سبحانك يا لا إله إلا
سؤال يتفرع عن كل الذي مر علينا، لأنني حدثتكم عن نهاية مرحلة الظهور، حدثتكم عن وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه، وحدثتكم عن المهديين الاثني عشر، وحدثتكم عن رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف نستطيع أن نتصور ولو بنحو تقريبي وجود الحسين ووجود هؤلاء الأنبياء ووجود المهديين في مرحلة الرجعة الكبرى؟ الحديث عن الرجعة الكبرى حديث يحتاج إلى مساحة واسعة من الوقت، لكنني سأأخذ لقطة منها وأحدثكم كي نستطيع أن نتصور صورة تقرب لنا الواقع الذي سيكون فيه الحسين صلوات الله عليه والمهديون الاثنى عشر، أتحدث عن أوائلهم، عن المهدي الأول، وكذلك الكلام يكون شاملا للأنبياء السبعين ولغيرهم من الأوصياء والأولياء. سأبدأ من هنا، من رواية أقرأها عليكم من الكافي الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 513، إنه الحديث 39. وقت الحلقة يكاد أن ينتهي، سأقرأ الرواية وسأعود إليها في حلقة يوم غد. الرواية مهمة جدا بسنده، بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي، ومر علينا من أن داود الرقي من الراجعين، من الذين سيكونون من أقطاب الرجعة الصغرى، من الراجعين مع إمام زماننا. ولذا فإن الإمام الصادق يحدثه عن هذه المضامين، عن داود ابن كثير الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله، الصادق صلوات الله عليه، ما معنى السلام على رسول الله حينما نسلم على رسول الله؟ السلام عليك يا رسول الله حينما نسلم عليه في صلاتنا، السلام عليك أيها النبي، ما معنى سلامنا على رسول الله؟ فقال الصادق يبين لنا معنى السلام على رسول الله في صلواتنا، في زياراتنا، في كل شأن من شؤون تواصلنا مع رسول الله ونحن نسلم عليه. فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، هذه العبارة تتحدث بنحو صريح عن إمامة فاطمة، ألا تلاحظون؟ إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، يعني الذين ذكروا في البداية أئمة وبعد ذلك الإمام، أجمل ذكر الأئمة من عترة الحسين. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، لأن الكلام هنا إذا لم تكن فاطمة من الأئمة فهي من شيعتهم، فلماذا ذكرت في سياق الأئمة صلوات الله عليه؟ لأنها إمام الأئمة. ألا لعنة على الدين الطوسي، ألا لعنة عليه. سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة قتلت فاطمة، قتلت شخص فاطمة. سقيفة بني طوسي قتلت شخصية فاطمة، وقتل الشخصية أقبح بكثير من قتل الشخص. لقد قتلوا مضمون فاطمة. اللعناء في سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة، قتلوها تعذيبا. أما اللعناء في سقيفة بني طوسي قتلوا شخصيتها، يتباكون عليها أمام الشيعة كي يضحكوا على الشيعة الحمير من أتباعهم. سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزل فاطمة، أما سقيفة بني طوسي فقد أحرقوا منزلة فاطمة، وإحراق المنزلة أخطر بكثير من إحراق المنزل. هذا هو الواقع الذي جرى ويجري. بين الشيعة منذ القرون السابقة وإلى يومنا هذا. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله. هذا ميثاق عصر الغيبة، الآية 200 بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم. أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع. هذا في الرجعة الكبرى، هذا لن يتحقق في مرحلة الظهور المهدوي، هذا في الرجعة الكبرى. هذه المضامين يجب على الشيعي أن يتذكرها في صلاته. فهل يتذكر الشيعي هذه المضامين في صلاته؟ هذا هو الميثاق الذي أخذ علينا، وحينما نسلم على رسول الله فإننا نجدد هذا الميثاق. أتلاحظون كم أنتم بعيدون عن دين العترة الطاهرة؟ من هنا قال أئمتنا: من لم يؤمن برجعتنا، برجعتنا الكبرى، فليس منا، فليس منا. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة، على جميع الأئمة من؟ على علي وفاطمة والحسن والحسين والعترة الحسينية. وهذا دليل آخر على أن فاطمة من الأئمة، لأنها لم تذكر هنا مع الشيعة. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. أين تضعون فاطمة؟ مع الأئمة أم مع الشيعة؟ سود الله تعالى وجوهكم إذا كنتم تضعون فاطمة مع الشيعة. إذا لم تكن مع الشيعة فإنها مع الأئمة، هي إمام الأئمة من ولدها. الحسن العسكري يقول: نحن حجة الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا، برغم آناف المراجع الأنجاس في الحوزة الطوسية اللعينة. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه، السلام على رسول الله، تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعس، ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا هو معنى السلام على رسول الله. في كل صلاة حينما تسلمون على رسول الله أن تجددوا العهد بالميثاق بعقيدة الرجعة الكبرى. مراجعكم ماذا يقولون لكم؟ من أنها ليست ضرورية. وهذا هو الذي يقوله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى السلام على رسول الله. إلا إذا كنتم حميرا تسلمون على رسول الله وأنتم لا تفقهون ما تقولون، فأنتم حمير حينئذ بحسب منطق القرآن، بحسب منطق سورة الجمعة. إذا كنتم لا تفقهون ما تقولون فأنتم حمير، وإذا كنتم تفقهون ما تقولون فماذا تعنون بالسلام على رسول الله؟ إنها الرجعة الكبرى، إنها الرجعة العظيمة. سود الله تعالى وجوه مراجع النجف وكربلاء. ماذا فعلوا بهذه الأمة؟ أتحدث عن الأموات والأحياء منهم، إنهم على حد سواء من الضلالة والجهالة والخبث والبعد عن دين العترة الطاهرة. لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا، ضلوا وضللونا معهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. وقت الحلقة صار طويلا، لازال الحديث يتدافع يتواصل في حقائق ثقافة العترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا.